أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم. سورة الغاشية سورة تقسم الناس يوم القيامة إلى القسمين المعروفين لدى كل المؤمنين، القسم الكافر الظالم، والقسم الثاني المؤمن الملتزم المتقي. بعد ذلك تعرج هذه السورة إلى إلفاتات حول التوحيد وحول خلقة الله سبحانه وتعالى الطريقة المعروفة في القرآن، وهو معرفة الخالق من خلال معرفة المخلوق. وفي النتيجة يبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك وجميع الأنبياء لستم بمسيطرين على البشر، إنما أنتم مذكرون فقط، والهداية ترتبط بعوامل أخرى من ضمنها العامل المهم وهي الاختيار الذي سوف نشرحه في آخر الحديث. وقد وعدناكم في الليلة الماضية أن نبحث موضوع الابتلاء وموضوع الهداية التكوينية والتشريعية في آخر الحديث إن شاء الله، ولذلك نحن مجبورون هذه الليلة أن نمر مرورا سريعا في تفسير هذه الآيات، وإنها آيات سهلة المنال من حيث اللغة. الكلمة الأولى الغاشية، غشا يعني غطى كل شيء أو حل بشيء بشكل مطبق، هذا بمعنى الغشيان أو الغاشية، إحدى أسامي يوم القيامة، لأن يوم القيامة هناك حالة تطرأ على الكون وعلى البشر كأنها تغشى عليهم وتحل بهم وتغطيهم بشكل يفقدون وعيهم ويفقدون إدراكهم، يعني نفقد وعينا وإدراكنا نحن البشر يوم القيامة. فالغشيان بمعنى الحلول على شيء بشكل يفقد الإدراك والوعي. الكلمة الثانية ناصبة، عاملة ناصبة، شرحناها في ليلة ماضية، النصب بمعنى التعب، ناصبة يعني مرهقة متعبة، آنية البالغة الحرارة، شيء آن يعني حار جدا، أعلى رتبة في الحرارة تسمى الآنية. الضريع طعام أهل جهنم والعياذ بالله، الضريع نبت يخرج في البادية
لا يؤكل حتى من قبل الدواب، يعني البعير الذي يتمكن أن يأكل الأشواك لا يتمكن أن يأكل هذا الشوك، ولكنه يشبه الشوك المأكول للبعير، ولذلك يسمونه ضريع من باب المضارعة، يعني المشابهة، يعني نبت يشبه النبت المأكول ولكنه ليس بمأكول. الكلمة الخامسة نمارق، واحدتها نمرقة. النمرقة بمعنى الوسادة التي تتكئ عليها، هذه الوسادة التي يتكئ الإنسان عليها، هذا يسمى نمرقة، والجمع نمارق. زرابي جمع زربية، زربية في اللغة العربية يعني البساط المفروش الوثير الناعم، يسمى زربية، جمعه زرابي. ومسيطر معروف عندكم، مسيطر يعني متسلط بالقهر، طبعا واحد يتسلط على الثاني بالقهر والقوة يسمى مسيطر. هذه كلمات كانت تحتاج إلى بعض اللغة، التفسير اللغوي. وأما التدبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا أن السورة مقسمة إلى أقسام. القسم الأول بيان حالة يوم القيامة، هذا اليوم العظيم المهول المخيف الذي نتوسل بالله وبالأئمة المعصومين وبالنبي الأكرم أن يعيذنا شر هذا اليوم ببركة هذه الليالي الفضيلة إن شاء الله. هل أتاك حديث الغاشية يا رسول الله؟ الخطاب في القرآن عادة إلى الرسول، ولكنه عام لجميع المؤمنين ولجميع الناس. هل أتاك أيها الإنسان حديث الغاشية؟ هل سمعت قبلا حديث يوم القيامة وتفاصيل يوم القيامة؟ وقلنا غشا يعني حل به بشكل يفقده الوعي والشعور. أنت عندما تصطدم مع مشكلة، مع قضية جدا مرهقة لك، تفقدك الوعي والإدراك، خاصة إذا كانت هذه المشكلة بشكل فجائي. أنت تمشي ولا سمح الله سيارة تأتي لتسحقك، هو الضغط اللي على الفريم يصير، والصوت المنبه يجعل لك اصطدام في الإدراك، ففي لحظات لا تشعر شيء، هذه الغاشية. فكيف يوم القيامة والناس يخرجون من الأجداث سراعا، كل إنسان يخرج من قبره ولباسه كفنه، أما الكفن الممزق الهش الذاهب أدراج التراب، فيخرج عريانا في وضح الشمس وكل ينادي وويلاه ونفسه. هذه الحالة تسمى الغاشية التي تحل بالإنسان فتفزع قلوب البشر وتفقد منهم الوعي والإدراك. هذه أسامي جدا معبرة في القرآن، القارعة، الطامة، القيامة يقوم الناس، الغاشية، هذه كلمات معبرة تفسر بنفسها يوم القيامة. بعد هذا الاسم رأسا يقسم الله الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع في الصلاة الذل، من شرائط الصلاة الشرائط المستحبة أن الإنسان يكون خاشعا لربه، يعني يشعر بالذل عندما يقف أمام الله للصلاة، صحيح؟ فمعنى الخشوع في اللغة العربية يعني الذل، خاشعة يعني ذليلة، الوجوه ذليلة أو أصحاب الوجوه. هذه شغلة بلاغية أن الصفة تنسب إلى جزء من الموصوف، ولكن المفروض والمقصود كل الموصوف. تقول وجوه يومئذ يوم القيامة ذليلة، أي أصحاب تلك الوجوه، لأن الوجه علامة الذل. الإنسان الذي يذل نفسه أمام إنسان آخر، من أين نعرف الذل في جسمه؟ من ناحية الوجه. فالوجه هو الذي يبين الحزن ويبين الفرح ويبين السرور ويبين الذل والخشوع، ولذلك نسبت الكلمة إلى الوجوه. ولكن المعنى الحقيقي يعني أصحاب تلك الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة وخاشعة، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. كيف يصير هالشكل؟ هناك ما في عمل، فكيف عاملة؟ أغلب المفسرين والروايات المكررة تفيد أن العاملة يعني كانت تعمل في الدنيا. في الدنيا هذه الوجوه وأصحاب هذه الوجوه كانت مخبوصة بالعمل، من الصبح لليل عمل 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 وشغل ما يخالف. ولكن هذه الأعمال بعضها كانت في سبيل الخير، في سبيل النعمة، في سبيل رفاه العائلة، هذه طيبة. وبعضها كانت أعمال في سبيل ظلم الناس، في سبيل تحريف الناس، في سبيل أذية الناس، هذه كانت أعمال غير صحيحة. عاملة في الدنيا وناصبة في الآخرة، هي كانت تعمل، وربما كانت تعمل في الظاهر شيء جميل. شايفين الذين يسجدون ويصومون ويصلون ولكنه يعادون علي بن أبي طالب، شو الفائدة؟ يعادون الحق، يعادون الحقيقة. مثلا عاملة ولكن في يوم القيامة ناصبة، يعني متعبة مرهقة. فإحدى الصفات للدنيا والثانية للآخرة، العاملة للدنيا والناصبة للآخرة. وفي بعض الروايات أنها إشارة لنصب العداء إلى آل البيت عليهم السلام. هذه الوجوه شنو تكليفها؟ تصلى نارا حامية، أي تذوق هذه الوجوه، نستجير بالله، تصلى في اللغة شرحنا في ليلة سابقة، الصلي الالتزام في العذاب. واحد إذا التزم وكان لازما لشيء يقول تصلى، مو الورود والخروج بسرعة، تصلى هذه الوجوه، يعني دائما تتعذب وتلزم العذاب. أي عذاب؟ نارا حامية متوقدة وحارة. طيب بعد شو تعمل هذه الوجوه؟ تسقى أولا في النار، ثانيا السقاية، لأن كل إنسان يحتاج إلى السقي ويحتاج إلى الطعام، طعامهم شيء والسقايتهم شيء آخر. تسقى من عين آنية كما في الجنة، في الجنة توجد عيون ولكنها عيون باردة لطيفة مريحة طيبة، وفي جهنم أيضا عيون ولكنها عيون آنية، آنية يعني بالغة في الحر والحرارة. الآنية في اللغة العربية يعني شديدة الحرارة، قوية الحرارة، مثل الشيء المذاب في الحر. تسقى هذه الوجوه وأصحاب هذه الوجوه ولكن من عين آنية. طعامهم شنو؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لأهل جهنم طعام إلا من ضريع، ضريع ذلك النبت الذي لا يؤكل حتى من قبل الدواب. يعني هذا النبت يروح في جهنم؟ لا، في الروايات أن هناك نبت في جهنم اسمه الضريع، يعني نبت حقيقي من نبات من نبات جهنم. الله يريد أن يشبه، طيب شنو يشبه؟ يشبه بنبات صحراوي لا يأكله حتى البعران، لا تأكله حتى البعران، هذا الضريع المعروف في الصحراء، نبت يشبه النبت المأكول ولكنه لا يؤكل. ولكن هذا بمعنى التشبيه، مو هذا أمر من هذا كما في الأحاديث، ليس لهم طعام إلا من ضريع. وهناك آيات ثانية أن طعام أهل جهنم، نستجير بالله، ثلاثة أطعمة: غسلين وزقوم وضريع. ضريع هذا الذي قرأناه هذه الليلة، زقوم شجرة تنبت في جهنم لها نبت مؤذي ورائحة كريهة جدا، وغسلين صديد أهل النار، يعني الماء الذي يسيل من الناس عندما يعذبون في نار جهنم. هؤلاء الظلمة الذين يحتاجون ويستاهلون هذا العذاب، والمؤمنون بعيدون عن هذا العذاب الحمد لله وإن شاء الله. لا يسمن ولا يغني من جوع معروف. هذا التقسيم الأول في يوم القيامة. التقسيم الثاني، الصنف الثاني من الناس، وجوه يومئذ ناعمة. النعومة علامة الرخاء. إذا شفتوا في واحد مرفه، إيده ناعمة، بشرته ناعمة، جسمه ناعم، ليش؟ لأنه يغسل نفسه دائما، يأكل الطيب، يأكل الطيبات، أكل زين، شرب زين، استراحة زينة، ولذلك جسمه وبشرته ناعمة، صحيح؟ فتنسب النعومة إلى البشرة، هذا دليل على الرفاهية. نفس الشيء هنا، وجوه يومئذ في يوم القيامة ناعمة، متنعمة بأنعم الله هناك، فهي ناعمة لسعيها راضية. هنا في الدنيا كانوا يستهزئون المؤمنين، كانوا يعيبون على المصلين، كانوا يعيبون على الحجاج مثلا، كانوا يعيبون على المتدينين، ولكن هذا الإنسان صبر وتحمل المشاق وتحمل المصائب، خاصة في قضايا مثل الحجاب مثلا. الحجاب للمرأة في أوروبا مثلا، في بعض البلدان يعيبون على الحجاب. المرأة التي تتحجب تضغط على نفسها دائما وتقاوم هذه الجاهلية الجديدة التي كانت في القديم أيضا. هذه المقاومة نوع من الإيمان القوي والالتزام القوي لهذا الإنسان، سواء الرجل أو المرأة، صحيح؟ هذا السعي كان شاق لأهل الأرض، أما وين يشوفون الرضا؟ يوم القيامة لسعيها راضية. هذا الإنسان الذي كان مبتلى حتى باستهزاء أقربائه، أن بعض الناس يردون يصيروا المتدينين، أبوه ما يخلي، أمه ما تخلي تتحجب مثلا، نستجير بالله، وهذه تقاوم وتصمد أمام هذه المغريات. وكل إنسان متدين يجب أن يصمد، بالنتيجة صمود هذا يجب أن يمنع نفسه عن كل الملذات المحرمة، وهوى النفس يجذب الإنسان نحو الملذات المحرمة. كل هذا الصمود هناك يؤتي أجره لسعيها راضية. هذا الإنسان، هذه الوجوه التي منعمة في هذا اليوم ترضى لسعيها، تنتبه أنها كانت في صمود والآن ترضى لهذا السعي. بعد من صفات هذه الوجوه، في جنة عالية، واضح معناها، لأن الجنة درجات كما أن للنار دركات. سامعين في الدرك الأسفل، فيبدو من الأسفل أن هناك أعلى وأسفل، وإلا ما يقول الأسفل. يقولون العلماء أن جهنم لها دركات، يعني درجات نازلة، وللجنة درجات عالية، من درجة إلى درجة فوق إلى درجة فوق، وهكذا. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها كلاما لغوا، كل كلام مزعج، لأن أحد الإزعاجات في الدنيا الكلام المزعج، واحد يسبك، واحد يهينك، واحد يعذبك بكلمات نابية. في الجنة ما في كلمات نابية، كل الكلام كلام حسن. لا تسمع هذه الوجوه، كل الضمير ترجع إلى الوجوه، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. هناك عين آنية، هنا عين جارية تجري. فيها سرر مرفوعة. طبعا صفات الجنة كثيرة، وقد أتى ذكر الجنة في القرآن أكثر من مرة، أكثر من مرات عديدة، في سور متعددة، إذا نجمع هذه السور أو هذه الآيات تصبح كثيرة. ولكن من مجمل هذه الآيات ومن الروايات التي نقرأها في الكتب مثل بحار الأنوار للعلامة المجلسي، رأية اليوم مجلد كامل أغلبه حول نعيم الجنة. كلما أردت أن أختار لكم رواية من هذه الروايات، شفت رواية أحلى من رواية، ورواية أحلى من رواية ثانية، فقلت أحسن شيء ما أجيب رواية، فقط أقول هكذا، وليس هذا قولي، قول القرآن وقول الأحاديث. أن هناك أشياء لا نتمكن من تصورها. ليش؟ لأنه هناك عالم يختلف عن عالمنا. هذا عالم التكوين الذي سوف نشرح بعد لحظات معادلات عالم التكوين، وهناك عالم آخر، عالم البقاء، هنا يسمونه عالم الفساد، يعني بالنتيجة يفسد، ينتهي كل شيء. أما هناك عالم الخلود، عالم البقاء، العالم الحقيقي، الحياة الحقيقية هنا. كما قلنا أن اللذة في هذه الدنيا دفع للألم، أنت تشبع بطنك فأنت تدفع ألم الجوع. أما في القيامة في الآخرة ليس هناك جوع حتى تدفع ألم الجوع، هناك راحة كاملة من جميع الجوانب. رزقنا الله وإياكم هذا النعيم ببركة الصلاة على محمد. فيها سرر مرفوعة، السرير المرفوع. في الرواية رأيت حول السرر المرفوعة أن أسرة الجنة أوتوماتيكية حسب تعبيرنا، يعني سرير مرفوع هناك. إذا يريد المؤمن الخالد في الجنة أن ينام، أن يرتاح، أن يتكئ، يريد فتنزل هذه الأسرة، تأتي إلى تحت ينام حولها، أي مكان من الجنة، عند العيون، عند الأنهر، أي مكان يريد، تحت شجرة مظلة، تحت شجرة لطيفة، عند زهر، يريد أن ينام. هناك أسرة مرفوعة، هذا معنى المرفوعة، يعني مرفوعة هناك فوق حتى لا يمسها أحد. سرير جديد، وكل شيء في الجنة جديد لأنه يتحول إلى جديد. فيأتي هذا السرير تحت، الإنسان ينام على هذا السرير بعدين يصعد فوق، كما رأيت هذا اليوم هذا الحديث. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة على العيون، أكواب لأجل شرب هذه المياه أو الخمور، الخمور الجناتية. ونمارق مصفوفة، جمع نمرقة يعني المتكأ، متكئات مصفوفة، يعني ماكو مكان ما بي متكأ، أي مكان تريد أن تتكئ فالمتكئات أو النمارق مصفوفة حد بعض بدون فجوة بدون فراغ. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، زرابي جمع زربية يعني الفرش البساط الممتد، والمبثوث يعني الممتد في كل مكان. هذه صفات الجنة، وتلك صفات جهنم، وجوه يومئذ خاشعة تستجير بالله، ووجوه يومئذ ناعمة، مشهدان عظيمان من مشاهد يوم القيامة. رأسا بعد هذين المشهدين الله يحول الكلام إلى الناس في الدنيا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، شنو ربطه؟ مشهد قيامة ونار وجنة ووجوه ناعمة ووجوه خاشعة، رأسا إلى الإبل كيف خلقت. المناسبة جدا واضحة، لأن كل هذا الحديث لمن؟ لتشجيع المؤمنين ولتحذير الكفار. الكافر لا يؤمن بالله، الله يقول له أنت لا تؤمن بالجنة والنار والمعاد والقيامة ولا تؤمن بالله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تريد الدليل؟ دليل فلسفي؟ تريد؟ ما يريد دليل فلسفي، انظر إلى الإبل. والعرب كان عندهم الإبل شيء معروف دائما في الصحراء يستفيدون منه، صحيح؟ رأسا إشارة إلى الذي يستفيد منه كل من يعيش الصحراء، والقرآن نزل عليهم أول شيء. ممكن تستشكل أنت أنه اليوم أنا اللي في المدن أقرأ القرآن وما عندي إبل، شوية اصبر الإشكال ينتهي في الآية الثانية. أول شيء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء، ما عندك إبل عندك سماء، كل إنسان يستظل تحت السماء في كل مكان، في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، في كل مكان توجد سماء، ما عند إبل. رأسا إشارة إلى هذا، إشارة إلى خلود القرآن. ما الأمثلة في القرآن؟ أمثلة حقيقية أولا، ثانيا يلمسها كل البشر. إبل ما عنده ولكن عنده سماء تظله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، لأن الإنسان عندما ينظر يرى السماء مرفوعة، وإلى الجبال الذين يسكنون الجبال، الإبل للذين يسكنون في الصحاري والجبال إلى الذين يسكنون في الجبال، وإلى الجبال كيف نصبت. قلنا في ليلة أن الكرة الأرضية كانت كتلة نارية من الشمس فتجمدت قشرتها وأصبحت هناك تلال وأصبحت هناك جبال، وجاء المطر فملأ البحار حسب العلوم الجديدة، وهذا لا يتنافى مع القرآن. صحيح؟ الجبال في العلم الحديث يعتبر مثل أوتاد الأرض، كأنها تلزم الأرض من الانحراف أو من الهزات الكثيرة. وإلى الجبال كيف نصبت، كأنها واحد أتى ونصب هذه الجبال بشكل لطيف، سلسلة جبال هيمالايا، سلسلة جبال فلان وإلى آخره. وإلى الأرض، ما عندك جبال ولا عندك إبل وما تشوف السماء، انظر إلى الأرض. وإلى الأرض كيف سطحت، لأن الأرض ما كانت مسطحة هكذا، فسطحها الله لأجل الزراعة، لأجل المشي، لأجل سياقة السيارة في هذه الأيام وإلى آخره. فسطحت الأرض لأجل أن يتنعم الإنسان على هذه الأرض بشكل هادئ. بعد هذا يا رسول الله فذكر، ذكرهم بهذه الأشياء، إنما أنت مذكر، أنت شغلك فقط التذكير. لأن ما هو عمل الأنبياء وما هو عمل الأولياء والأئمة والعلماء والصلحاء الذين يسيرون في ركاب الأنبياء؟ عملهم التذكير، أن يذكروا الناس بالآخرة، بالجنة، بالنار، يذكرونهم بالتوحيد، بالنبوة إلى آخره. هذا عمل الأنبياء ومن يسير في سير الأنبياء. فذكر إنما أنت مذكر، إنما للحصر، يعني ما عندك شيء آخر، أنت فقط شغلتك التذكر والتذكير. إذا استفاد الناس فلأنفسهم يستفيدون، وإذا ما استفادوا بعد شو تسوي أنت؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقط تذكر. هذه الأنبياء مذكرون، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت لست بمسيطر على الناس. قلنا في اللغة مسيطر يعني شنو؟ الذي يتسلط على قلوب الناس بالقهر والقوة. هذا مستحيل في العالم. ليش مستحيل؟ لأن الدنيا دار اختيار ودار اختبار، الذي سوف نشرح بعد قليل. إذا كانت المعادلة في الدنيا تتكون من أسس، منها الاختيار، الإنسان مختار، فلا سيطرة لأحد عليه. يعني الله يريد هكذا، الله أراد لعالم الكون ولعالم الدنيا أن لا يسيطر أحد على أحد في قلبه. ممكن يسيطر عليه سجنه كم يوم، يفك سجنه يقتله، ولكن سيطر على القلوب وعلى الأفئدة وعلى المخ وعلى الدماغ وعلى الفكر ما موجود أبدا. حتى الأنبياء لم تكن لهم سيطرة على قلوب الناس، كانت لهم سيطرة لتذكير الناس فقط. أنت تذكر، بعد ذاك يشوف دربه، إذا يهتدي يهتدي. كثير من أصحاب الأنبياء اهتدوا وكثير منهم ضلوا. إذا كان النبي مسيطرا على البشر فمن الأحرى أنه كان مسيطر على أصحابه. رسول الله لم يكن يسيطر على أصحابه، لأن بعضهم طلعوا منافقين. صحيح؟ فلذلك لا سيطرة لأحد على قلوب الناس. إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت لا تتمكن أن تتسلط على قلوب الناس. القلوب حرة، يقولون المكان الحر الحقيقي هو القلب. أنا أريد أن أحب أحدا، لا أحد يمنعني. ليش؟ لأن إذا منعني أتقي، أسوي تقية. يقول لي تحبه؟ أقول لي بلي، أقول بلي. إذا يضربني أقول له لا. تحب عليا؟ أقول لا، أستغفر الله من أن أقول لا. ليش؟ لأنه إذا ضربني لازم أقول لا، ولكنني أحبه بقلبي. القلب منطقة حرة، لا يمكن لأحد أن يدخل هذه المنطقة الحرة إلا برخصة وإجازة من القلب نفسه، لا أحد يتمثل أبدا. الله أراد هذا القلب، لهذا القلب أن يكون حرا طليقا. حتى الأنبياء ما لهم سيطرة، وهذا دليل لست عليهم بمسيطر. أنت مذكر، بعد التذكر شي يصير؟ إلا من تولى وكفر. ذكر وذكر وذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا شفت واحد ما يزيد وياه تركه. إلا من تولى، يعني ترك الحق وكفر، كفر بالله، هذا بعد ما يفيد وياه. أما مو المرة الأولى، ها، مرات ومرات، لأن نوح دعا قومه مئات السنين، والنبي دعا قومه كل عمره، صحيح؟ إلا من تولى وكفر فلا نتيجة في الهداية له، فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي عذاب جهنم. إن إلينا إيابهم، رجوعهم، رجوع البشر إلينا، ثم إن علينا حسابهم. يا رسول الله لا تشقي نفسك، لا تهتم، هذه الدنيا مرحلة اختبار وامتحان، من آمن آمن ومن كفر كفر، المهم أن هناك غاية، هناك نهاية، هناك انتهاء لهذه الدنيا. وبعد إذا في شيء نهاية متغتم أنت، أنت إذا لك عذاب نفسي مثلا، عندك مشقة، عندك أذية، ابنك مريض، ولكن تعرف أنه بعد أيام هذه الأذية تنتهي، ترتاح بعد. الدنيا كلها تزول وتنتهي، هذه إشارة إلى زوال الدنيا. فيعذبه الله العذاب الأكبر. لا تهتم يا رسول الله، أنت ذكر الناس فقط، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صلوا على محمد وآله الطاهرين. طيب، وعدناكم في الليلة الماضية، والآن عندنا 10 دقائق وقت، أن نشرح ما نتمكن من شرحه حول فلسفة الخلقة، لأن السورة الماضية، السورة التي قرأناها في الليلة الماضية، سورة الفجر، كان هناك آية أو آيتان تدلان على ابتلاء الناس. موضوع الابتلاء موضوع ومفهوم قرآني إسلامي يعرفه الجميع، يعني أنتم الذين تجلسون الآن هنا سمعتم مرات عديدة كلمة الابتلاء، في هذه الليلة أيضا كررنا الابتلاء، الامتحان، الاختبار. شنو هذا معنى الابتلاء؟ طبعا أنا لا أدعي، لا أتمكن أن أدعي أنه في هذه الليلة وفي هذا الوقت الضيق أقدر أن أشرح هذا الموضوع، لأن موضوع عقائدي وفي علم الكلام، ولكن بالمقدار البسيط مثل ما أريد أن أقول لبعض إخوتي كمباحثة هالشكل، ولكن هذا الموضوع موضوع دقيق جدا، ويجب على كبارنا وأساتذتنا أن يشرحوا هذه الأمور، وأنا أتطفل في هذه الأمور، ولكن من باب شيء اللي أتمكن عليه. شوفوا إخوتي، بعد الاعتقاد بوجوب خالق للكون، هذا شوي موضوع فكري تنتبهون دقائق فقط، بعد اعتقادنا نحن المسلمين أن للكون خالق، وهذا الخالق له صفات التي نقرأها في العقائد، خالق، رازق، مدبر، حي، قيوم، إلى آخره، بعد هذا الاعتقاد يأتي هذا الكلام أن كل خالق يرتب معادلات معينة لمخلوقه. أنا أمثل مثال، هذا المثال مو دقيق ولكن فقط لتقريب النظر والفكر. أنا نجار، أريد أن أعمل كرسيا لأجلس عليه أو لأجلس الشاري على هذا الكرسي المشتري، شنو أسوي؟ النجار أول ما يريد أن يعمل ويخلق، طبعا كلمة الخلق يقال فقط لله، فقط اعتبارا ومجازا نقول، يريد أن يصنع هذا الكرسي، يأتي إلى الغابة مثلا، أو يأتي الناس الآخرون إلى الغابة ويختارون من هذه الغابة الكثيفة
أخشاب معينة، يأتون بهذه الأخشاب إلى المصنع، النجار يرتب هذه الأخشاب بشكل دقيق بشكل يتناسب مع الكرسي، صحيح؟ ينجرها، ينشرها، يرتبها، ويأتي بالمسامير ويقص هذه الأخشاب بمقاسات معينة، يعني مقاس بعض الخشب يقسمه وينشره مثلا بطول متر، بعضها بنصف متر، بعضها في الوسط بربع متر، وهكذا، صحيح؟ فكل قطعة خشبية من هذا الكرسي، انتبهوا جيدا، من هذا الكرسي يرتبه النجار بشكل معين. المسامير التي يستعملها هذا النجار في صنع هذا الكرسي يأتي بمسامير معينة، لا طويلة هالجد ولا قصيرة هالجد، يجيب مسامير معينة، مقاسات معينة هو يعرفها لأنه هو صاحب العمل، يرتب هذا بشكل دقيق، صحيح؟ هذه الدقائق نحن نسميها في العلم، نسميها معادلات معينة، يمكن أن نسميها معادلات. ليش ما جاب خشبة طولها 50 متر؟ لأن خشبة طولها 50 متر ما تتناسب مع الكرسي إلا أن يريد أن يجلس عليها الفيل مثلا. الكرسي طول الخشبة يجب أن يكون شنو؟ متر واحد، النجارين يعرفون هذا الشيء، وطول بعض الخشبة نصف متر وبعضها ربع متر إلى آخره. فكل قطعة من هذه القطع لها معادلة معينة يرتبها هذا الخالق أو الصانع لهذا الكرسي بشكل معين، ويرتب له عمرا معينا أيضا. شلون عمرا معينا؟ يعني يقول للمشتري دير بالك لا تخلي على هذا 50 طن لأن ينكسر، أنا رتبت هذا الكرسي بشكل يتحمل 50 كيلو مو أكثر، أو 200 كيلو مو أكثر، لا تركب على هذا الكرسي 5 أطنان لأن ما ممكن أن يتحمل، صحيح؟ هذه معادلات ما قبل خلقة الكرسي، انتبهوا، ما قبل صنع الكرسي، في حين صنع الكرسي، بعد صنع الكرسي، إلى أن ينتهي الكرسي، بعد سنوات يصير تراب ويرجع، صحيح؟ هذا المثال فقط قلت لكم كتمثيل للدنيا. الله سبحانه وتعالى خالق هذه الدنيا، هذه الحياة التي نعيش فيها واسمها عالم التكوين، صحيح؟ هذه الدنيا الله خلقها ضمن مواصفات، انتبهوا إلي، ضمن معادلات معينة، لأنه هو الخالق وهو المبدئ. الكرسي كان بعض أشياء من النجار فقط، صنع وتركيبه بعد مو خلقت، لأن الخلقة كانت من الله للشجر وللنبت وللخشب، صحيح؟ حتى النجار كان مخلوق من قبل الله، قلت فقط للمثال قلت. أما الله فهو الخالق المبدئ، يعني بدأ الكون من اللا شيء، صحيح؟ فلذلك جعل هذا الخالق لهذه الدنيا مواصفات ومعادلات معينة. ليش جعل؟ أنا شعله ليش جعل؟ هو الخالق بعد، هو الخالق وهو المبدئ وهو الذي يعرف كيف يجعل، لأن النجار اللي ما يفتهم شيء مقابل الله، أقول يعني لا يعرف شيئا أمام الله، هو يرتب معادلات خاصة لكرسي، فكيف الله الخالق لكل الأشياء؟ هذه المقدمة الأولى، واضحة أتصور، صحيح؟ كل عالم مخلوق من قبل الله، هذه المقدمة الثانية، كل عالم مخلوق من قبل الله له معادلات معينة خاصة له، لأن ما عندنا فقط عالم التكوين، عالم الذر لا نعرفه بشكل جيد، فقط الروايات نسمع عنه، عالم الملائكة، عالم الجن الذي يشبه عالمنا أو نفس العالم، عالم الآخرة، عالم الأرواح، كل عالم من هذه العوالم المخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى تتصف بمعادلات معينة. هذه المواصفات أيضا الخالق عينها ورتبها، هذا واضح؟ هذه المعادلة الثانية، ولذلك عالمنا ومعادلات هذا العالم يختلف عن معادلات الآخرة، هنا أتمكن أن أكل قرصة خبز فقط في اليوم. لا يتمكن واحد اللي هو يأكل قد يأكل 5 قرص. أما في الآخرة المعادلة تختلف. الإنسان في الجنة يتمكن أن يأكل كثير وكثير. شلون صار هذا؟ المعادلة تغيرت، معادلة الدنيا ومعادلة الآخرة، صحيح؟ فالله هو رب العالمين، لذلك تقول في سورة الفاتحة تقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني مو عالم واحد، ماكو عالم واحد، عالم الآخرة، عالم الدنيا، عالم الملائكة، عالم الذر وهكذا، عالم الأرواح، لكل عالم معادلاته الخاصة. هذه المقدمة الثانية. طيب ما هي معادلات عالم التكوين، يعني عالمنا الذي نعيش فيه؟ الوقت ده يخلص. المعادلات كثيرة، نركز بسرعة. معادلات عالم التكوين عديدة، أسس لهذه المعادلات. الأساس الأول بشكل سريع نمشي. المعادلة الأولى لعالم التكوين معادلة الهداية العامة. شنو معنى الهداية العامة؟ يعني الهداية التكوينية. كل شيء في هذه الدنيا يسير نحو هدف، نحو غاية. النبت، أنت تنبت وتغرس البذرة في الأرض، النبتة تطلع من الأرض تنمو 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 إلى أن تكبر، تصبح شجرة، تثمر، تعطيك الثمرة، تموت هذه الشجرة، تصبح تراب، صحيح؟ هذا شنو؟ هذه معادلة من معادلات الكون. كل شيء في الدنيا تكوينيا خلقه الله بشكل له بداية وله خلقة وله نشو وله نمو وله موت. هذه يسمى المعادلة التكوينية العامة. كل البشر وكل الإنس وكل الجن وكل الجماد والنبات والحيوان وكل العالم محكوم تحت هذه المعادلة أبدا، حتى الجماد، لأن الجماد من شنو؟ من الأرض. الأرض من شنو؟ من الكتلة النارية. الكتلة النارية من وين؟ من الشمس. الشمس من وين؟ إلى آخره. فكل شيء في الدنيا خاضع للمعادلة العامة التكوينية التي نسميها الهداية العامة، لأن هذا أيضا من هداية الله. يعني من يقول للبذرة اكبري عشعشي أورقي أنبتي؟ من يقول لهذه النبتة هكذا؟ الله. من جعل في هذه البذرة حالة النمو والارتقاء والنشو والموت مرة ثانية؟ هذه معادلة تكوينية. لنا أيضا معادلة تكوينية. الطفل تعقد نطفته في رحم المرأة، ينمو هذا الطفل كجنين، يخرج من بطن المرأة، يتولد، ينمو ويأخذ نشوه وارتقاه إلى أن يكبر ويصبح شابا إلى أن يهرم ويموت. هذا أيضا معادلة كونية تكوينية، كل البشر وكل المخلوقات. هذا المعادلة الأولى. المعادلة الثانية، الله فرق بين البشر وغير البشر، قال لهنا حق الكل، حسب تعبير الكويتي حق الكل، الجماد والنبات والحيوان والبشر. بعدين فصل الحيوان، راح على كتر النبات، راح على كتر الجماد، راح على كتر، بقي الإنسان، أعطاه قدرة الوعي، العقل، الاستيعاب، الإدراك. أعطاه معادلة ثانية. شنو هذه المعادلة؟ الهداية التشريعية. يعني قال له الله عن طريق الأنبياء، عن طريق العقل، عن طريق الضمير، عن طريق الوجدان، أي شيء تسميه، عن طريق الكتب السماوية، عن طريق العلماء، الوعظ والإرشاد، أن هناك شيء اسمه الحق وهناك شيء اسمه الباطل. الحيوان ما يفهم هذا الشيء، النبات ما يفهم هذا الشيء. شلون ما يفهم؟ النبات الذي ينمو في بيتك إذا جعلته وسمحت له أن يتعدى وينبت من طريق بيت جارك، يفهم شيء أنه لا، هذا حق وباطل، ما يجوز، غصب، هذا شلون يصير؟ لا، ماكو. النبات ينبت، ينمو أي مكان، سواء في الأرض التي ترجع إليك أو في أرض غصب. أنت غصبت أرضا، وزرعت في هذه الأرض تخرج النباتات. ليش؟ لأن ما لها عقل وضمير وجدان ومقاييس وما أدري شلون، وجنة ونار وعقاب وثواب وأنبياء، أبدا ماكو. هذه المعادلة تختص بها الجنس البشري، يختص بها، هذا واضح. هذه المعادلة الثانية. أكو معادلة ثالثة وراء هذه المعادلة، الهداية الخاصة، يعني بعد أن الإنسان يؤمن ويسير في سير الأنبياء والأئمة والصالحين، الله يوفق فقط، يعني يعطي توفيق يشجع على عمل الخير. كما أن الإنسان المذنب والإنسان الخاطئ والإنسان الكافر أيضا شنو؟ يعطيه خذلان، يعني يخذله عن إجراء الفرامين الإلهية. هذه الهداية الثالثة، واضح هذا؟ طيب، إلى جنب هذه الهدايات الثلاثة، أنا أسميه الهدايات المثلثة، التكوينية التشريعية الخاصة، هناك شيء آخر، قانون العلية أيضا. هذا الكون أيضا مركب، ومن معادلات هذا الكون قانون العلية. كل علة له معلول، وكل معلول ينتج من علة. هذا أيضا من خلى هذا القانون؟ الذين يلحدون يقولون هذا قانون كوني، قانون العلية. قانون العلية يفيدنا نحن المؤمنين. ليش؟ لأنه قانون موضوع من قبل الله سبحانه وتعالى لعالم التكوين. من خلق هذا القانون؟ يعني من جعل الكون مبتن على قانون العلية؟ هو الله سبحانه وتعالى. كما أن قانون النشو والنمو الذي شرحناه، القانون التكويني، أيضا من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه قانون العلية، صحيح؟ بعد هذا الحالة الاختيارية، المعادلة الخامسة، هذه صار الرابعة. المعادلة الخامسة أن الله جعل هذا الإنسان الذي هو محكوم بقانون العلية ومحكوم بقانون الهداية العامة والهداية التشريعية والهداية الخاصة، ولكنه مختار، حر طليق، لا يتمكن أحد أن يجبره على اختيار الإيمان، ولا يتمكن أحد أن يجبره على اختيار الكفر. أعطاه الاختيار والحرية الكاملة. من كل هذا يتكون معنى الابتلاء والامتحان. كيف؟ قانون كوني تكويني، بعدين يجي قانون تشريعي، أنبياء، عاقل، كتب سماوية، وعاف، كيف إلى آخره. فمقابله الشيطان، إبليس، النفس الأمارة بالسوء، لأجل توضيح قانون الاختيار. مع أن كل البشر يجتمع مع البشر الثاني حتى يتطابق مع قانون العلية، تحت كل هذه المظلة الكبيرة التي يتكون منها عالم التكوين والفساد، يعيش الإنسان المسكين حتى يختبر نفسه، حتى يبتلي نفسه. الله يبتليه، ولكن ابتلاء حق. يعني مرة أنت تأتي إلى إنسان وتقول له أنا أبتليك وأمتحنك حتى تصنع الآن صاروخ لنا، هو ما يقدر، لا يتمكن أن يصنع صاروخا. ليش؟ لأن ما عنده مقدمات صنع الصاروخ. الله ليس هكذا، الله لطيف بعباده، أعطاه الهداية التكوينية، وأعطاه الهداية التشريعية، وأعطاه الهداية الخاصة، وأعطاه قانون العلية، وأعطاه حالة الحرية والاختيار، عند ذلك يبتليه ويختبره. ما في صهر، واضح أو لا؟ أنا فهمت. المهم أن قانون الابتلاء والامتحان هي الفلسفة القرآنية التي تبتني عليها العوالم المخلوقات، التي هذه المخلوقات تتصف بالاختيار، يعني بالحرية. أنت حر مكلف لأنك تعيش في عالم التكوين، وعالم التكوين مبتن على قوى خير وقوى شر، وأنت مختار، وأنت عندك عقل وعندك هوى، تختار، تبتلى وتمتحن في خضم هذه المعادلات المفصلة التي شرحناها. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.